النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك سيدات بيت النبوة، الحلقة 11، وفيها يدور الحديث حول سودة بنت زمعة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا ذكرنا في الحلقة الماضية طرفا من الحديث عن السيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، يتعلق في بدايتها وفي نشأتها، وعرفنا أنها كانت من النساء الطاهرات العفيفات واشتهرت بذلك بين النساء القرشيات، وعرفنا أنه كان له أسلوب رائع في الحديث وفي الكلام وفي الحوار مع الآخرين، كان لها أسلوب رائع وحكمة في التفكر وفي العقل، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أو تمنت رضي الله عنها أن تكون في مسلاخ سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وكذا عرفنا أنها هاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة بصحبة زوجها السكران ابن عمرو، وهو ابن عمها أيضا وزوجها، وهاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وقلنا أنها كانت لها رؤيتين في حال حياتها، لأن أي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هتدخل في خدر أمهات المؤمنين لابد أن يكون هناك إرهاصات، حاجات كده تحصل في البداية عشان التقدمة، لأن الناس دي كلها يتصفنا، كل أمهات المؤمنين تتصفنا بصفاء النفس، في عامل مشترك بينهم كده عندهم صفاء النفس، فالناس اللي عندها صفاء النفس ساعات بتشوف بعضا من الرؤى المنامية قبل حدوث الشيء أو قبل أن يحدث. رأينا ذلك في خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين، ورأينا ذلك أيضا في السيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقلنا أنها رأت رؤيتين، كانت الرؤية الأولى لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليها حتى وطئ عنقها، وكانت الرؤية الثانية لما رأت قمرا ينزل من السماء على بيتها وهي مضطجعة في فراشها، فأول ذلك بأنها ستتزوج رجلا عظيما وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. بعد ذلك قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما افتقد السيدة خديجة رضي الله عنها وتوفيت رضي الله عنها، لم يستطع أحد أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه في أمر الزواج، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب يعني تنحى عن هذا الأمر واعتذر عنه ولم يقبل أن يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. ثم جاءت السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، فعرضت الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في جمل مقتضبة صغيرة، لكن حوار يحمل كثير من المعاني شرحناه في الحلقة الماضية. قالت: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقدك خديجة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الحزن بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم، كانت ربة المنزل، ربة البيت، وأم العيال. فقالت له الجملة الثانية خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ألا أخطب عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا معاشر النساء أرفقنا بذلك. فأعادت الكلام: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فإني قد وجدت لك ما يدخل عليك الفرح والسرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قالت: بكرا أم ثيبا؟ وأعرض عليك. وعرضت عليه البكر والثيب، فقالت: أما البكر فهي عائشة بنت أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فهي امرأة آمنت بك وصدقتك واتبعتك وهاجرت إلى الحبشة وعادت، إنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم رشحت للرسول عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رشحت له ذلك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذكريني عندها، يعني روحي كلميها وشوفي وجهة نظرها ايه، وهل تقبلني ان اكون زوجا لها ام لا. وده طبعا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وادب النبي ورزق النبي ورحمة النبي، كل الجوانب دي احنا ظهرناها في الحلقة الماضية. فذهبت خولة بنت حكيم الى صديقتها وصاحبتها السيدة سودة بنت زمعة التي كانت رفيقتها في الهجرة الى الحبشة، وكان موقف رائع جدا في الحوار فيما بينهما ذكرناه في الحلقة الماضية. انتهى الأمر إلى أن وافق أبوها على هذا، أبو سودة بنت زمعة على هذا الأمر، وتم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعة رضي الله عنها. كان أخوها في خارج البلاد، ولما عاد جعل يحصي التراب على وجهه لأن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخته، واعتبر أن هذا شيء من العار. فقال له أبوه شيخ الكبير يعني كفء، رجل كفء يعني كفء كريم، فإزاي أن أنت تعترض على مثل هذا؟ هذا ملخص ما ذكرته على مدار الحلقة الماضية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في بيت النبي. خلاص هي ده كده دخلت خدر أمهات المؤمنين. سيدة سودة بنت زمعة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها أو بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إمتى كان الكلام ده؟ الكلام ده كان في شهر رمضان، مع أن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت في أواخر شهر رجب. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرسول أن السيدة خديجة رضي الله عنها توفيت في آخر شهر رجب، يعني في بداية شهر شعبان. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سودة بنت زمعة بعد وفاة خديجة بشهر واحد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال، وأن خديجة رضي الله عنها توفيت في شهر رمضان. على أي حال من الأحوال، فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج سودة بنت زمعة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بشهر واحد. شوفوا بقى الروعة والجمال في الموقف. ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في رمضان، الحكاية بتاعة تزوجها في رمضان حكاية عايزة وقت جامدة قوي. ده معناها بيديك صورة وانطباع للحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها المسلمين في اول الامر. مسألة زواج أسهل مما يتصور إنسان، مسألة سهلة جدا. في شهر رمضان في شهر رمضان، في العيد في العيد، بعد العيد بعد أي وقت، في شعبان ما فيش كلام في هذا الشأن، لأن موضوع الزواج كان أمرا ميسورا. هتروح خولة بنت حكيم تكلم أبوه، إيه رأيك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج من ابنتك سودة؟ قال كفء كريم. طيب إيه رأي حضرتك ألا تبعتيه؟ فرأت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي وتقدم معه بعض من الرجال يخطب مين؟ سودة بنت زمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الجمع. فبعد أن يتم ذلك الأمر يوم فالثاني، ثم بعد ذلك تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام من سودة بنت زمعة. هي طبعا كانت معروفة لدى النبي عليه الصلاة والسلام لأنها هاجرت إلى الحبش مع زوجها السكران بن عمرو، وكان وطبعا قرشيات كانوا عارفين بعضهن البعض، وأهل قريش كانوا يعرفون بعضهم بعضا، وعارفين دي بنت مين ومن عائلة مين وهي فين، وكل الكلام ده معروف. فما دامت مسألة المعرفة موجودة اللي احنا بنقول عشان على أسرها الخطبة، ما دامت دي معروفة خلاص يبقى الموضوع سهل وبسيط وميسور ولا مشكلة في الأمر، فخلاص يتقدم ويتزوج. النهاردة الزواج بقى عامل عبء كبير جدا على الناس، إن الواحد يقعد سنتين ثلاثة يسافر خارج البلاد ويجي عشان يبني الشقة، وبعدين يجي يجهز، وبعدين يجيب العفش، وبعدين يعمل فرح كبير قوي، إيه ده بيشبك العروسة، وبعدين فرح كبير قوي، إيه ده بيعقد الزواج، وبعدين فرح كبير قوي. كل دي مصاريف وتكاليف لا قيمة لها ولا معنى لها على الإطلاق. إنما الموضوع ببساطة يا جماعة الخير، ما هو مطلوب من المرأة شيء؟ مطلوب إن الرجل يروح يخطب المرأة أعجبته ثم نظرت إليه فرآها فرأته، خلاص يقدم لها المهر المناسب الذي يناسبها، وبعدين هو يعد البيت بالصورة التي يستطيع أن يعدها دون شروط ولا قيود، ثم بعد ذلك يأتي ليأخذها إلى بيت الزوجية في صحبة بعض من الناس، في بعض من الناس وفي وليمة عرس فيها طعام وشراب في ليلة بسيطة يقضيها الحال. النهاردة شوفوا الزواج في كل بلادنا العربية، شوفوا الزواج في مصر شكله عامل ازاي، شوفوا الزواج في السعودية شكله عامل ازاي، شوفوا الزواج في الامارات البروتوكولات اللي بتتعمل شكلها عامل ازاي، شوفوا الزواج في قطر، شوفوا الزواج في اليمن، شوفوا الزواج في السودان، شوفوا الزواج في كل هذه البلاد العربية. مسائل صعبة جدا، والأسف ان كل ما تخش عند ناس اكثر تقدما او اكثر دينا او اكثر تمسكا بالدين يعني مشهور عنهم هذا، تلاقي ان الموضوع عندهم اكثر تعقيدا. يعني في مصر مثلا بلد الوسطية وبلد الاعتدال والفكر الجيد والفكر المعتدل وكذا، الزواج أصعب مما تتصور أو تصور الإنسان، وذلك أدي كمية البنات اللي ما اتجوزتش. في السعودية اللي هي يعني بلد الحرمين الشريفين، الزواج هناك صعب جدا ومكلف جدا للغاية، وتكلفة غير عادية ونفقات غير عادية، في مما أودى بهذا إلى أن هناك كثير من البنات لم تتزوج حتى الآن، وكثير من كذا وكذا في مصر وكذا في باقي البلاد العربية. عايز أقول أن البساطة في الزواج هي سر السعادة بين الزوجين، مسألة سهلة جدا. النبي اتجوزها في شهر رمضان، موضوع سهل جدا وبسيط، يعني الناس صلت العشاء وكده وراح النبي عليه تعالوا يلا عدوا، وراحوا قعدوا وقدم لهم الطعام والشراب، ثم حملت السيدة سودة بنت زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها ونزل وراح صلى الفجر، والأمور عدت وكأن شيء لم يكن، الموضوع انتهى في أسرع وقت ممكن. فأنا عايز أقول وأنا بقول الكلام ده، النبي اتجوز السيدة سودة في شهر رمضان بعد وفاة خديجة بشهر. شوفوا البساطة اللي كانت موجودة، شوفوا الفكر، شوفوا التطور، شوفوا التقدم في كيفية الزواج. السيدة سودة بنت زمعة قعدت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي منفردة به، ما معها زوجات تانية، 3 سنوات متكاملات. ثلاث سنين السيدة سودة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنين بمفردها، لم يدخل عليها زوجة ثانية ولا ثالثة، وإنما بقيت السيدة سودة بنت زمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، مع أن السيدة سودة بنت زمعة كانت كبيرة السن جدا، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه 3 سنوات. بعد ما اتجوزها بسنة خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر بعد هجرته إلى المدينة بـ7 أشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يبقى خطب السيدة عائشة، فضل خطبها لمدة 2 سنين وشوية. شوف بقى الفرق، انتظر السيدة عائشة رضي الله عنها حتى كبرت في السن، وده كلام هناخده يعني حتى كبرت في سن الزواج، وده كلام احنا نتناوله بالشرح لما نتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن خطبها وهو متزوج لسودة بنت زمعة، بنى بها بعد الهجرة بـ7 أشهر، يعني قعد 2 سنة وكام شهر يخطب السيدة عائشة رضي الله عنها. لكن السيدة سودة بنت زمعة كانت متفردة برسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 3 سنوات متواصلات لم ينازعه فيها أحد، لم ينازعها فيه أحد. اعكسوا بس شوية الضمائر ساعات محدش نازعها فيه. فكانت السيدة سودة بنت زمعة من أفضل ما يكون رضي الله عنها. لكن خلينا أقول بقى، لما دخلت سودة بنت زمعة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان لسودة أمنيتان. أمنية سودة بنت زمعة كان لها أمنيتين أساسيتين هي كانت بتتكلم من خلال هذه الأمنيات. الأمنية الأولى للسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها هو إدخال السرور والسعادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول أمنية، إن هي تعمل إيه؟ تدخل السرور والسعادة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتبحث عن الطرق التي تؤدي إلى سعادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بتدور على الطرق اللي بتدخل السعادة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي يدخل السعادة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتوا لا تتخيل. كان طريقة كلام السيدة أمنية بنت سودة بنت زمعة، كانت طريقة كلامها بتضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ست مرحة خفيفة، يعني زي ما بنقول عندنا في مصر دمها خفيف، فكلامها كله جميل، فكانت دايما تبقى لها تعليقات على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ولها مشية لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعلق عليها ويسعد بهذا. أنا خلي بالكم أنا بجيب لكم حاجات دقيقة من داخل بيت النبوة، ها؟ فخد بالك. فكانت مثلا إيه، صلي وراك مرة، ألا أصلي معك؟ ألا طيب صلي، تستحملي يا سودة؟ قالت أتحمل، كبيرة السن وكانت يعني يعني ثقيلة الوزن تخينة، قالت أتحملي؟ قالت أتحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كان يشوف لما النبي يقول الله أكبر فيقرأ مثلا يستهل بالفاتحة، ثم يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، طبعا الرواية تقول البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وبعد كده يركع مثل ذلك، يعني يفضل راكع كل الفترة دي. النبي عليه السلام شوف معتدل في الركوع وثابت فترة طويلة جدا. فالسيدة سودة بنت زمعة لما جت تجرب الصلاة ورا النبي عليه الصلاة والسلام فلقت النبي طول، فحست ان زي ضغطها ارتفع من كتر الركوع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فخافت لحسن يجي لها نوع من انواع النزيف بتاع الانف، اللي هي الشعرات الدمويه في الانف بتكون رقيقه لما يكون حد تخين او حاجه ويفضل راكع معين او ضاغط راسه كده ممكن يحصل الكلام ده. فعملت ايه بقى السيده سودة؟ فوضعت يدها في انفها، مسكت ايديها بانفها، فلما فرغت من الصلاه قالت رسول الله خشيت ان يعني يسبقني الدم، انا خايفه لحسن انزف من رقيقي. ايه ده، ايه الصلاه دي كلها اللي انت عمال تصليها وانت راكع كل هذا الركوع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من كلماتها، فكان ينظر اليها ويبتسم ويضحك. كانت بتدور بقى ايه تاني يسعد النبي، ايه تاني يسعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلقت ان اللي يسعد النبي عليه الصلاة والسلام ان حد يذكره بحبيبة قلبه السيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لانها كانت بعيدة عنه. وافضل ابنائك مين؟ لو اولادك كلهم ما شاء الله اصحاء، جي واحد مرض يبقى هو اقرب الى قلبك، جي واحد منهم سافر يبقى هو اقرب الى قلبك، فاللي بعيد عنك هو اقرب الى قلبك. يكون بعيد في المكان يبقى قريب في المكانة. وهذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. فانت لو عندك او عندك مثلا ابن مسافر في اي دولة من الدول وانت موجودة مثلا في بلدك، ايه اللي يحصل؟ تفضل قلبك متعلق به وتهفو الى سماع اخباره وانك تعرفي كل حاجة. فالسيدة سودة عرفت ان رقية مهاجرة الى الحبشة مع زوجها، ما هي كانت سيدة سودة بنت زمعة وزوجها السكران ابن عمرو، مع السيدة سودة مع السيدة رقية بنت النبي عليه السلام وزوجها عثمان بن عفان، مع السيدة خولة بنت حكيم وزوجها عثمان بن مزعون، مع كل دول كانوا مع بعض فين؟ في رحلة واحدة، في رحلة الحبشة. فهي عارفة التاريخ بتاع القصة دي كلها، فكانت دايما تقعد تحكي للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرياتها في لما كانت في الحبشة. بس لما كانت تحكي بقى ذكرياتها مش تقعد بقى تتكلم عن نفسها وبس، لا، كان أكثر ما تتحدث فيه حديثها عن مين؟ عن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن النبي كان بيشتاق ويتشوق جدا إن يسمع كلام عن رقية، فتقول له دي رقية عملت، دي رقية دخلت، دي رقية كلمت مش عارف مين في الإسلام، دي واحدة من الناس اللي كانوا في الحبشة اتأثرت بكلام رقية قوي، دي رقية عملت مش عارف إيه، ده رقية راحت فين، ده رقية جت منين. شوف بقى الأدب والجمال والروعة بتاعت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. دي إحدى أمنياتها إن تدخل السعادة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخلت السعادة على النبي بتدور إيه اللي دخل السعادة. تعال شوف الزوجات النهاردة الواحدة بتعمل إيه، ولا بتتصرف إزاي لما تكون مع زوجها، ولا الموقف يبقى عامل إزاي، ولا الصورة شكلها عامل إزاي لما الواحدة بتتجوز. هل كل واحدة فينا فيكم بتدور على إن هي إزاي تسعد زوجها؟ يعني تدور على السهرية الكويسة أو الحكاية الطيبة الكويسة اللي تقعد تحكيها له عشان خاطر تغغص عليه عيشته وتخليه دايما متضايق كده ليل نهار، ولا ايه الموضوع؟ يعني تيجي في قصه مثلا هو ممكن يكون ما يحبهاش الزوج، فهي تقعد بقى تتفنن في ان تحكي الحكايه، حتى لو مش عايزه تحكيها مباشره ممكن تسلط حد من الاولاد يحكي الحكايه دي قدام زوجها عشان تضايقه، حتى لو مش نافع تجيبها له في التليفون. يعني على اي ترتيب من الترتيبات تتفنن بعض الزوجات في ان هي تسبب ضيق والحرج للزوج او توقعه في حرج شديد. شوف انا لسه هشرح لكم مواقف فيها احراج شديده وقعت فيها سوده بنت زمعه والنبي خرجها ازاي والعكس. بس خلينا الاول في امنياتها. ادي كانت امنيتها ان تخلي النبي سعيد مبسوط، مع انها عارفه ان سيده خديجه بنت خويلد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبها حب شديد جدا، وبالرغم من هذا كانت برضو حريصه جدا ان هي تملا هذا الفراغ بتاع خديجه، وهي عارفه في قراره نفسها ان مش هتقدر تملا الفراغ بتاع السيده خديجه رضي الله عنها. احدى امنيات السيده سوده بنت زمعه امنيه عجيبه قوي، بس دي كانت امنيتها في الدنيا ان تخلي النبي سعيد كده ومبسوط وفرحان، لكن كانت لها امنيه في الاخره، امنيه كويسه قوي جدا وجميله. وانتوا عارفين يا جماعه الخير لما تعمل خير في حياتك الدنيا وانت صغير السن وانت في الرخاء، ربنا سبحانه وتعالى يديك الافضل وانت في كبر السن. يعني انت لما تعمل حاجه وانت صغير، شوفوا بقى امنيه سوده بنت زمعة رضي الله عنها في الآخرة. بقى احنا قلنا أمنيتها في الدنيا، خلينا بقى نشوف أمنيتها في الآخرة كانت عاملة ازاي، كانت موقع ايه اللي كانت بتتمناه في الآخرة. سيدة سودة بنت زمعة بعد فترة من الفترات لما النبي هاجر الى المدينة اتجوز مين؟ السيدة عائشة بنت ابي بكر، فنازعتها فيه، فاصبحوا اثنين للنبي عليه الصلاة والسلام. سودة بنت زمعة كثيرة السن، عائشة صغيرة ومدللة بك، سودة بنت زمعة كانت متجوزة قبل كده ومطلقة وما كانتش بتنجب، السيدة عائشة لسه بكر وفتاة وصغيرة ومدللة وبنت أحب خلق الله إليك. شوية النبي اتجوز مين؟ حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت من زوجها. شوف بقى خد بالك، فدخلت عائشة شوية كده، دخلت حفصة شوية، دخلت زينب بنت جحش. شوف بقى ايه، كل شويه تدخل زوجة جديده في بيت النبوه. لما كانت بتدخل الزوجات بدات هي تفكر انا ست مسنه كبيره في السن، وبعدين يعني انا سن الكبير ده ربما النبي عليه الصلاه والسلام قد يعرض عني او لا يقبلني في مقابل ان عنده عائشه وعنده حفصه وعنده زينب بنت جحش وعنده فلانه وفلانه، فممكن النبي عليه الصلاه والسلام يعرض عني. بس امنيه سوده بنت زمعه أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ده دي أمنيتها فين؟ في الآخرة.
ان هي برضو تبقى ايه؟ تبقى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. فقعدت تفكر، طب اعمل ايه؟ انا كده انا شايفة ان النبي شكله يعني مش قابل الحوار، مش الحوار الحديث، لكن علاقات الزوجية. طب تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ مش عارفة. قعدت تفكر، طب اقول للنبي سرحني يعني طلقني، وعشان انت تهنأ بقى بعائشة وزينب وكذا. لا، ممكن الكلام، انا مش عاوزة كده، انا عاوزة ان انا ابقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام في الاخرة. طب تعمل ايه؟ مش عارفة. وشافت جزء من اعراض النبي عليه الصلاة والسلام عنها، والنبي كان مؤدب قوي محترم قوي، ادبه ربه في احسن تأديبه، حاجة جامدة قوي كده. ما كانش كان النبي لما يعرض عنها لكن كان يحدثها ويسلم عليها وازيك وعاملة ايه واخبارك ايه، لكن مش كان هجر كده بالمعنى. بس النبي عليه الصلاة والسلام شاف ان رغبته عنها قلت، طب نحلها ازاي؟ مش عارف. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم ان يحدثها في امر طلاقها. قال طب اكلمها طيب عشان ما اظلمهاش، ان هي ممكن انا اسرحها صراحة جميلة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها في ليلة من الليالي في ليلتها، لأنه كان يعدل، أهو مالوش رغبة شوية من سودة، لكن ليس معناه أنه لا يبيت في ليلته، لا، يبيت في ليلته. لأن الهدف أحبابنا الكرام من المبيت عند الزوجة ليس الهدف منه هو إقامة علاقة زوجية أو معاشرة زوجية، ليس الهدف كذلك، مش هو ده الهدف، مش هو ده الموضوع. الإسلام لم ينص على هذا من أجل ذلك. يعني واحد متجوز ثلاث ستات مثلا من مشايخ الأمة أو الناس عموم، الناس اللي بيتجوزوا بتلاتة، طبعا الحكاية مشهورة إن هي مسألة جماعة المشايخ هم اللي بيتجوزوا تلاتات وأربعات والكلام ده وخمسات وستات ساعات وسبعات. لكن خلينا أقول بس الناس اللي بتعمل ده لازم يكون عارف إن محتاج إن يبقى هو كده جثة هامدة، حتى لو كان جثة هامدة لازم يبيت، إذا بات هنا ليلة يبيت هنا ليلة بالعدل وبالتساوي وبالتفاضل، دون إن هو يقدم واحد على الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له رغبة قوية، يعني رغب عن سودة بنت زمعة، وبالرغم من ذلك كان يبيت ليلتها. شبات تتقاسم مع مين؟ عائشة بنت أبي بكر، تتقاسم مع حفصة بنت عمر. حفصة كانت حاجة يعني كده يعني من الحسنوات، وكان لها 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 يعني رونق كبير، احنا نتكلم عنها لما نيجي نتكلم عنها. لكن عايز اقول موضوع كبير جدا. عائشة مدللة، فتاة مدللة بنت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، زينب بنت جحش، كلام جامد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلتها معها، لكنه في ليلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستأذن منها من سودة بنت زمعة، ويقول لها يعني خلاص يعني إيه، إن كنت ترغبين في طلاق أو في كذا فأنا أطلقك، لأنه يعني أصبحت أرغب عنك، بكل أدب وذوق ظرف كده بأسلوب أو بآخر. مجرد من النبي عليه الصلاة والسلام قال لها الكلام ده أو هيفتح لسه الحوار، فقالت له بس يا رسول الله أمسكني أمسكني، يعني حط كأنها حط كده على بوق النبي عليه الصلاة والسلام، أمسكني ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. شوف يا رسول الله أمسكني، يا رسول الله أمسكني، هي تقول له يا رسول الله أمسكني، ما تطلقنيش ما تطلقنيش، أنا عايزة أبقى موجودة معاك. ووالله ما بي على الأزواج من شيء، ولكني أحب أن يبعثني الله زوجا لك. تعرفوا انتوا الموقف ده يترتب عليه ايه او يحصل عليه ايه؟ يحصل عليه ان القرآن ينزل، النبي يروح يصلي الصبح في المسجد فالقرآن ينزل. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. شوف خد بالكم من الكلام، بالكم من الموضوع، شوفوا القصة اللي حصلت، ان القرآن الكريم ينزل بآية تفضل مدى الحياة، يقر لي 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 بآيات عشان تفضل. ليه سودة بنت زمعة لما تقول الجملة دي، امسكني يا رسول الله، امسكني يا رسول الله، فوالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. أنا عايز أبقى يوم القيامة زوجتك في الآخرة، بس أنا مش عايز حاجة. ففكرت تعمل ايه طيب عشان ترضيه؟ قعدت تفكر في حيله جامده قوي. انت بقول لك ايه، وهبت يومي لعائشه، انا يومي انا اديه لعائشه. فانزل الله سبحانه وتعالى الايات القرانيه العجيبه اللي فيها عرض جامد قوي، فيها احكام للنساء الى يوم القيامه بسبب السيده سوده بنت زمعه رضي الله عنها، ودي امنيتها، دي امنيتها ان تبقى زوجه للنبي في الاخره. فربنا نزل لها قران، شوفوا، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي وما يتلى عليكم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن ولا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا شوف التعبير وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة شوفوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة بص اللي بعضها وإن تصلحوا وتتقوا الأولانية وإن تحسنوا وتتقوا الثانية وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من فضله وكان الله واسعا حكيما شوفوا جمال الآيات اللي نزلت بسبب موقف عملته السيدة سودة بانتزامة مع النبي عليه الصلاة والسلام اني اهدت ليلتها للنبي في لعائشة رضي الله عنه وقلت له خلاص انا الليلة بتاعت ما تباتش عندي بس خليك امسكني واجعلني زوجة لك حتى القى الله يوم القيامة وانا زوجة لك شوفوا يعني قد ايه كان تعلق السيدة سودة بالنبي وشوفوا قد ايه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة سودة بانتزامة امسكها النبي صلى الله عليه وسلم وما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وانما استأذن منها وهي امرأة ليس لها في الرجال خلاص مسألة كبيرة ست يعني وصلت إلى سن ما 65 أو 70 فأصبحت المسألة عندها ليست لديها رغبة في الرجال والموضوع قد يكون متعب أو فيه مشقة بالنسبة لها وما إلى خلافه فأهدت يومها لعائشة رضي الله عنها طيب السيدة سودة بنت زمعة دي كانت أمنيتها أنا قلت لكم لها أمنيتين الأمنية الأولانية أن هي تعمل إيه أن هي في الدنيا تدور على الحاجة اللي تسعد النبي الأمنية اللي في الآخرة إن هي تكون يوم القيامة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلينا بقى نشوف سودة في بيت النبوة ناخد جانب تاني ده دي كانت علاقات بينها وبين النبي خلينا نشوف سودة مع بنات النبي سودة بنت زمعة مع بنات النبي قعدت تخدمهم مين ومين فاطمة وأم كلثوم طب رقية كانت فين رقية كانت في الحبشة مع زوجها عثمان بن عفان في هذا التوقيت وكانت أم كلثوم وفاطمة لسه فين ها في بيت النبي عليه الصلاه والسلام وكان مين اللي بيخدمهم هي السيده مين سوده بنت زمعه رضي الله عنها احسنت الخدمه واحسنت خدمه النبي عليه الصلاه والسلام واحسنت خدمه بنات النبي عليه الصلاه والسلام مع علمها ان هي لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان هي تقدر تملى الفراغ بتاع السيده خديجه اللي هي ام فاطمه وام رقيه وام ام كلثوم ولذلك شوف يوما ما تدخل أو تأتي السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها عثمان بن عفان إلى المكة يجوا بقى يسيبوا الحبشة وروحوا راجعين لما سمعوا أن أهل مكة كلهم أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وده كان خبر كاذب في قصة الحبشة تتابعوها أنتوا في كتب السير وفي العلماء اللي بيحدثوكم في السير رجعوا فلما دخلوا بقى على لما دخلت على مكة وجت فهتروح على فين بقى على بيت النبي عليه الصلاة والسلام بيت النبي اللي هو كان بيت مين بيت خديجة أمها فشوف بقى تخيلوا بقى واحدة بقى لها فترة كبرة ورجعة داخلة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان سايبة البيت قبل ما تهاجر كان فيه خديجة أمها وكان فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبوها فأول ما اقتربت من الباب الهواجس والحكايات يا ترى سأطرق الباب من سيفتح الباب أأمي خديجة هي التي تفتح هي خديجة أمي هي التي تفتح ولا مين اللي هيفتح الباب طب انا لما خبط على الباب مين اللي هيفتح الباب فلما طرقت على الباب افتكرت بقى البيت ده الباب ده جوه منه البيت ده اللي هو فيه ذكريات الصبا بتاعه رقي بنت النبي عليه الصلاه والسلام تزوجت منه قبل كده ابن ابي لهب من نفس البيت ورجعت له تاني طلقها جوزت عثمان بن عفان وراحت الحبشه ورجعت تاني البيت ده شهد مهبط الوحي البيت ده شاهد مبدأ الإيمان ومنشأه البيت ده شاهد ذكريات شديدة جدا عديدة البيت ده شافت فيه السيدة رقية الحب الصادق من أبيها لأمها الرسول عليه الصلاة والسلام وخديجة البيت ده رقية شافت فيه حاجات كتير قوي لكن هتخبط على الباب بس هي عارفة تمام إن اللي هيفتح الباب مش هي خديجة بنت خويلد أمها لأ ده اللي هيفتح الباب. واحدة تانية، واحدة تانية حبيبتها، واحدة تانية كانت صديقتها، واحدة تانية كانت صاحبتها في الحبشة قبل شوية، فهتخبط على الباب فهتطلع سودة بنت زمعة، فهتفتح فهترحب برقية وبعثمان، وتاخد السيدة رقية في أحضانها وتقعد تكلمها وتحدثها وتتكلم معاها وتحكي لها انتوا لا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما انتش عندكيش فكرة ان ابوكي مشتاق قد ايه، متلهف قد ايه لرؤياكي، ما عندكيش فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ابوكي يعني اتأثر قد ايه بفقد امك، ما عندكيش فكرة هو لسه ما زال يحن لها، ما عندكيش فكرة. ده السيدة سودة بتقول لبنت النبي ما عندكيش فكرة قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام ما زال وفيا بامك، ما زال متأثرا بها، ما زال كذا، وتخص عليها القصة. وخولة بنت حكيم فاكراها رقية، خولة بنت حكيم اللي كانت معانا في الحبشة اللي هي مرات عثمان بن مزعون، فاكراها طبعا، فاكراها وعارفاها كويس قوي. راحت للنبي وكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بعتها ولا طب روحي اخطبي لي سودة بنت زمعة، وبعدين انا اتجوزت ابوك، وحصل 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 شوية كده، والخبر ينتشر في مكة في أرجاء مكة، فتسمع فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام بعودة أختها الحبيبة رقية، وتسمع الثانية السيدة أم كلثوم بعودة أختها الحبيبة رقية، فيجي فاطمة رضي الله عنها، السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي والسيدة أم كلثوم بنت النبي رضي الله عنهم أجمعين، ويدخلوا على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلوا على السيدة العظيمة الجليلة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الاثنين في أحضان بعض، السيدة سودة والسيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمالة تكلمها وتحن عليها وتخدمها وتديها وتقدم لها الطعام والشراب، ها كل ده، وفي الآخر خالص فيتعانقا. وبعدين لما يتعانقوا بقى، شوف بقى رقية وفاطمة، شوف بقى رقية وأختها أم كلثوم لما يتعانقوا بقى مع بعض، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجات جامدة قوي. هيحصل إني مع خدمة السيدة سودة لهم جميعا، لهن جميعا، لكن هتستيقظ كده الذكريات. الذكريات بقى هتحوم حوالين العقل بقى والدماغ، وتفكر والروح تسري وتسرح بقى وتروح شمال ويمين، ويفكروا بقى. وبعدين تنهال العبرات وتنسكب، ويجي البكاء الشديد جدا العميق جدا من السيدة الفاضلة العظيمة سودة بنت زمعة بين بنات النبي متأثرة، فقدوا أمهم. وبعدين لما جوم اجتمعوا الثلاثة افتكروا أمهم، لأن ده بيت أمهم. شوف الجمال، فتبكي معهم سودة بنت زمعة، يبكون على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي بقى تبدأ تدور ازاي تخرجهم من الموقف ده عشان نبدأ تاني. النبي هيجي دلوقتي بعد شوية، فما ما ينفعش يجي يلاقي البيت يعني وقد امتلأت أجواءه بالحزن. والله المشاعر كانت دقيقة، يعني امتزج فيها الحزن مع السعادة، امتزج فيها البكاء مع الضحك مع الابتسامة، امتزجت مشاعر متناقضة، حاجات غريبة قوي. هم بيحبوا سودة مش بيكرهوها، سودة بتخدمهم، هم بيحبوها مش بيكرهوها أبدا إطلاقا، لكن هم كمان لسه بيحنوا لأمهم ونفسهم يشوفوها. تعرفوا لما يكون مجموعة بنات اتجوزوا من بيت واحد، كل واحدة راحت في حتة في حتة في حتة، وبعدين دي سافرت دولة ودي سافرت حتة وراحت بلد وراحت بلد، وبعدين أمهم توفيت، وبعدين التقوا بعد فترة من الزمان، وانتوا عارفين احنا في الزمن ده ما شاء الله صلة الرحم مقطوعة فيه، فييجوا بقى الأخوات يلتقوا مثلا بعد سنتين ثلاثة في هذا البيت، فيحتضن بعضهن بعضا ويتذكرن الأم. لا تتخيلنا هذا الموقف أيها السيدات الكريمات، سيدات الوطن العربي كله بأسره، ما انتوا شايفين الموقف يكون شكله عامل ازاي. السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أرادت أن تخف من حدة هذا الموقف، فانتشلت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لتسألها عن ذكريات سودة معها في الحبشة. شوف الجمال، شوف الروعة، دي بقى ذكريات مين بقى؟ سودة. احنا كنا مع بعض يا رقية، فاكرة لما كنا في الحتة الفلانية وعملنا كذا؟ طبعا انتوا عارفين. لا، ذكريات، دي ذكريات السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعمالة تفكر في الماضي بتاعها وتقول وتعمل ايه 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 الموقف، انت شالتها عشان تحكي لها الذكريات وتقول لها انت فاكره كذا. تسال سيدنا عثمان، انت فاكر فلانه؟ لا. طب فاكر علانه؟ لا. طب فاكر مش عارف مين فلان؟ طب فلان ده ايه اللي حصل له؟ طب فلان ده. وانتزعت منهم هذا الامر بهذه الذكريات الجميلات. بعد كده يجي النبي عليه الصلاه والسلام فيدخل على رقيه ويصافحها ويقبلها، وانتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه كان حنين مع زوجاته مع بناته، وقد ايه كان الموقف يكون يعني كان هيكون عامل ازاي. انا زي ما قلت لحضراتكم، انا حقيقه كتير لما بقرا في كتب السير وانا بتخيل المواقف، الحقيقة بقرا النص، بقرا النص جامد زي ما هو، لكن أنا بعمله تخيل حقيقة. وأنا طبعا لازلت أثني ثناء حسنا على الذين كتبوا على سيدات بيت النبوة، على السيدة الفاضلة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التي كتبت وصاغت هذه الأساليب بصياغة أدبية، يعني بدأت تاخد الموقف وهي كامرأة تحس الموقف كان شكله عامل ازاي فتتخيله وتكتبه. نكتب في نساء بيت النبي، نرى في سير اعلام النبلاء، نرى في كل كتب في مناقب الصحابيات وسيدات النبي عليه السلام. غير بقى تشوف البخاري بيجيب الحديث ونصه عامل ازاي، مع ان ساعات النص بقى جامد محتاج يتفكك شوية، لكن لما تقراه وتستشعر معناه تحس ان الموضوع مختلف تماما اختلاف. خليني اطلع منكم من الحتة المؤثرة عاطفيا شوية على الموقف الرهيب اللي كان بيحصل مع السيدة سودة ومع النبي عليه السلام ومع رقية، ولا لما النبي يجي ويشوف بنته رجعت من الحبشة بعد طول فترة طويلة، والنبي كان في تعب شديد مع الناس ويحتضن رقية وفاطمة وأم كلثوم، وموقف طبعا أنا مش قادر أحكيه. لكن خلينا نقف بقى واجيب لكم حتة بقى من لطائف سودة بنت زمعة رضي الله عنها. انتوا عارفين سيدة سودة بن زمعة دخلت البيت، دخلت عليها السيدة عائشة رضي الله عنها، فكان بيحصل ساعات بينهم حاجات غريبة قوي. الأول موقف أحكي موقفين اتنين بس وأكتفي بيهم من لطائف من صفات سودة بنت زمعة رضي الله عنها. كانت ست حكيمة قوي، كانت طيبة قوي، طيبة يعني طيبة جامدة، وشوفوا الطيبة وسط لغاية فين. دخلت مرة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي في بيت عائشة رضي الله عنها، فالسيدة عائشة كانت عاملة أكلة كده، فيبدو إن الأكلة تقريبا ما كانتش يعني قد كده قوي، يعني صغيرة السن وقاعدة بقى بتعمل ايه، اي عارفين انتوا اي حاجة في اي حاجة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا بسيطا، ما كانش الموضوع حاجة يدخل البيت يعني قبل الظهر كده، راح صلى الفجر ما رجعش اتأخر، فيرجع في ليلة عائشة كان بايت عند عائشة وروح صلى الفجر ورجع لها متأخر قوي، فلما يرجع لها كده يقول يا عائشة عندكم طعام؟ عندك فطار؟ فتقول لها رسول الله ما عندنا من طعام، البيت كله مفيش اكل مفيش طعام، لا في بقى عندنا في مصر طعميه بقى وفول وبتاع وعيش سخن من الفرن والحاجات، ما فيش كلام ده ولا تمييز عند اخواننا السعوديين ولا ولا ولا، فما فيش الحاجات دي مش موجوده. فالنبي يدخل يقول عندك طعام؟ خلاص يقوم النبي يرد كده بذكاء وبجمال يقول لا اني اليوم صائم، خلاص انا هديكي فرصه لجهاز الطعام. فالسيده عائشه كانت لما تعمل الاكل والحاجات دي، ففي مره عملت اكله كده فيبدو ان ما عجبتش السيده سوده ان تاكل منها، والنبي كان اي حد يدخل عليه لازم ياكل منه، والنبي ما كانش بيرفض اي اكل خالص، اي اكل يتقدم له في ملح ما فيهوش ملح، في سكر ما فيهوش سكر، حلو مش حلو، ما كانش بيرد اي اكل، ان اشتهاه اكله وان لم يشتهيه تركه. دي ادب النبي، ادب النبي يا رجال الوطن العربي يا رجال المسلمين، ادب النبي لما يدخل البيت ويلاقي زوجته حطاله الاكل قدامه ما يقعدش يعيب فيه، ما يقعدش يقول اه ده ناقص ملح، اه ده ناقص سكر، اه ده مش كويس، اه ايه الاكل ده، ايه شيلي مش عارف ايه، لا اعمل، لا 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 يا جماعه، لا يا جماعه الخير ليس الامر كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الطعام، وادي موقف يحصل من لطائف السيده سوده بقى وطيبتها، دخلت فشافت الاكل فمش عاجبها، فمش هتاكل يعني حاجه مش عافيه يعني، هي مش هتاكل، فالسيده عائشه قالت لها كلي، قالت لا هي عايزه تدار الموقف، ما تاكلي بقى وتقولي ان الدنيا جميله. فشوفوا بقى من صفات سوده ولطائفها الجميله النقيه الطاهره، السيده عائشه رضي الله عنها تقول لها كلي والا لطخت وجهك بالطعام، اما تاكلي يا اما انا هحط لك الاكل على وشك، هلطخ لك وشك بالطعام، هعمله كذا. فشوف الجمال، تترك السيده سوده بنت زمعة عائشه وهي بنت صغيره يمكن تدور بناتها، تترك السيده سوده لكنها احنا يعني ضرتها وهم الاثنين تحت رجل واحد، فتترك السيده عائشه حتى تاخذ شيئا من الطعام فتضعه على وجهها، وما فعلت ذلك سوده بنت زمعة الا لتدخل السرور والفرح والبهجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان قاعد، السيده عائشه بتوصف في الحديث انه كان يضع رجله يعني ركبته النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس على الارض، ثم ركبته على رجل عائشه والاخرى على رجل السيده سوده بنت زمعة رضي الله عنها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله عن سودة بنت زمعة ليمكنها من أن تفعل بعائشة كما فعلت معها. يعني أنا عايز أقول دي مواقف بتخليكوا تحسوا وتعرفوا قد إيه كانت المحبة اللي بين سودة وبين عائشة. أنا لسه هتكلم على السيدة عائشة يمكن 10 حلقات، لأن أنا مش هينفع نسيب السيدة عائشة أفقه نساء العالمين كده ببساطة. شوفوا لما النبي اتجوز، نعم لما اتجوز بقى النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية ودخلت بقى زوجة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين اتجوز النبي حفصة رضي الله عنها. فشوفوا بقى الأول ده الموقف اللي حكيناه، موقف مين؟ السيدة سودة مع السيدة عائشة رضي الله عنها. هتعمل موقف تاني هي هتعمل موقف تاني، بس هيشترك معها مين بقى؟ انتوا عارفين هيشترك معها حفصة بنت سيدنا عمر. حفصة كانت غيورة قوي، يعني ست بتغير جدا. فالسيدة حفصة والسيدة عائشة برضه كذلك كانت غيورة. فالسيدة حفصة والسيدة عائشة قاعدين في بيت مين؟ في بيت حفصة. فالاثنين قاعدين، فجاية بقى مين عليهم؟ سودة بنت زمع. الكلام اللي نقوله ده كلها أحاديث موجودة في السنن، صححها بعض أهل العلم أو ضعفها بعض أهل العلم، لكن أنا بجيب بس المواقف الطريفة في هذا الشأن وأنا ببرزها بهذه الصورة بدون الإسناد. لكن ممكن نقول إن الحديث الأولاني اللي ذكرته رواه النسائي في 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 سنني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما فجلس رسول صلى الله عليه وسلم بيني وبين إحدى رجليه في حجر والأخرى في حجرها، فعملت له حريرة فقلت له لها كلي، فأبت لتأكلين، أو قلت لها بقى تأكلي أو تخن وجهك. الكلام اللي إحنا قلناه هذا عند النسائي. الثانية عند في سنن البيهقي، الرواية الثانية دي هذه في سنن البيهقي. فهم قاعدين حفصة قاعدة وقاعدة السيدة عائشة رضي الله عنها، فجت سيدة سودة بنت زمع ترتدي ملابس جيدة تبرق، فلما شافوها فسيدة حفصة قالت للسيدة عائشة: ايه هي جاية تعمل كده وعارفة ان النبي جاي بعد شوية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تلفت نظر النبي إليها دون احنا؟ طيب انا لازم افسد عليها الزينة اللي هي عاملاها. فالسيدة عائشة قالت لها: اتقي الله يا حفصة، اتقي الله يا حفصة، اتقي الله يا حفصة. فقولتها بقى اتقي الله يا حفصة كانت مجيء مين؟ مجيء السيدة سودة بنت زمعة. فلما دخلت سودة بنت زمعة فبتقول لهم ايه؟ كان سيدة سودة بنت زمعة يعني السمع عندها شوية قليل شوية قليل، فبتقول لها ايه بقى؟ شوف شو بقى الجمال. فسودة بتقول لهم ايه؟ ما تقولون؟ فرحت حفصة قالت لها: ايه انت ما عرفتيش الخبر؟ قالت لها: لا انا مش عارف الخبر. ايه خير؟ قالت لها: خرج الاعور على المسيخ الدجال، يعني خرج الاعور. اي اعور بقى؟ خرج. سيدة التانية سودة بنت زمعة فهمت ان الدجال، فعارفة كان قبلها بيوم النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيحكي لهم قصة الايه اللي هو المسيح الدجال، كان بيحكي لهم الحكاية دي. فارتجفوا، ارتجفت السيدة سودة قالت: طب اروح فين؟ طب اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ فاكرها يجي بقى على مكة، طب على المدينة، طب اروح فين؟ اخرج فين؟ قالوا لها: في خيمة هنا ادخلي فيها. فدخلت في هذه الخيمة بقى وفيها بقى العنكبوت وفيها كذا، الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة سودة والسيدة عائشة رضي الله عنها تضحك والسيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهم تضحك. فقالت: ما تفعلان؟ قالوا له: سودة بنت زمعة جات وقلنا لها كذا وكذا وكذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بسودة بنت زمعة من داخل هذه الخيمة وقد تلطخت ملابسها ببعض هذه الآثار اللي هي كانت دخلت فيها. أنا قلت أحكي بس المواقف ديك عشان يعني أقول الجو النبوي كان عامل إزاي. لكن السيدة سودة بنت زمعة كان لها كثير من المناقب، منها إن كانت سبب إن النبي يبيح للستات إن هم يروح يرموا رمي في العقبة وممكن ما يباتوش بالمزدلفة في الحج، وذاك موضوع كان شق جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح للنساء هذا، ويرجع الفضل في ذلك إلى السيدة سودة بنت زمعة لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى السيدة عائشة قالت: يا ريتني أنا اللي كنت استأذنت عشان يبقى كلام للعالمين وللأمة جميعا. منها إن هي ما حجتش أبدا بعد ما النبي مات رضي الله عنها، لأن النبي لما خدها في حجة الوداع فقال لها هي وسيد زينب بن جحش، قال لهم هذه، وبعد كده أخذ زوجاته كلهم وقال لها قال لهم هذه، وبعد ذلك إلزمنا الحصر، يعني ما فيش واحدة فيكم تخرج. فأبت ورفضت سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش أن يخرج أبدا، مع إن عائشة خرجت وبعض الناس خرجت. سيدنا عمر كان منعهم وبعدين وافق لهم بعد كده، ودي أحكام فقهية مش ليس مجالها الآن. لكن عايز أقول إن سودة التزمت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم تخرج أبدا لتؤدي الحج. ثم نعود إلى وفاة السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب عن عمر يناهز 80 عاما. دي كانت رحلة مع السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا عايز أقول أني إن شاء الله سبحانه وتعالى هيكون حديثنا بعد وفاة السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، هيكون حديثنا بقى عن الزوجة الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ربما يكون هذه الحلقة ربما تعاد في الأسبوع المقبل لاحتمالية سفرنا إلى تونس الشقيقة لأداء بعض المحاضرات في الأسبوع المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وربما لم يكتب لنا سفر، يعني لأن هي مسألة وقت ومسألة بس ترتيبات تأشيرة وما إلى خلافه. فإن وفق الله سبحانه وتعالى لنا هذا، فالأسبوع القادم إن شاء الله سنكون عند إخواننا في تونس في 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 زيارة في استضافة مع إخواننا الأفاضل. وإن لم يكن الأمر كذلك فنحن سنكمل معا
الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ودي هتاخد معنا وقت طويل، هنحكي فيها كل كلامنا عن السيدة عائشة، كل الشبهات اللي جت حول السيدة عائشة، كل مواقف السيدة عائشة السياسية، لأن السيدة عائشة موقفها أكثرها مواقف سياسية، عشان نشوف نساء الوطن العربي هيعملوا إيه في الأحوال اللي هم عايشينها دلوقتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم دائما على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب